من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول الله عز وجل وربك يخلق ما يشاء ويختار فالله جل في علاه خلق الإنسان والزمان والمكان واختار فخلق الإنسان واختار الأنبياء واختار من بين الأنبياء الرسل واختار من بين الرسل أولي العزم الخمس وفاضل بين أولي العزم فجعل خيرهم محمدا صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم نوح عليهم وعلى أنبياء الله جميعا وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة والتسليم. وخلق المكان واختار فخلق المكان واختار مكة والمدينة وبيت المقدس وخص هذه الأماكن الثلاثة بالعبادة وفضل العبادة فيها على غيرها تارة بالكمية وتارة بالكيفية. فالصلاة بمئة ألف صلاة في بيت الله الحرام وبألف صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبمئتي وخمسين صلاة على أرجح ما ورد في صحيح السنة في بيت المقدس. فالحديث الذي فيه أن الصلاة بخمسمائة صلاة في بيت المقدس حديث لم يثبت ولم يصح وضعفه جمع من المحدثين الأقدمين والمعاصرين. والثابت ما رواه إبراهيم بن طهمان وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع ركعات في المسجد الأقصى بركعة في مسجدي هذا. والركعة بألف والأربع بركعة فيكون الراجح والله تعالى أعلم أن تكون الصلاة في المسجد الأقصى بمائتي وخمسين صلاة. ثم ربنا عز وجل خلق الزمان واختار. والذي ينظر إلى ما يسميه الفقهاء بالأشباه والنظائر يصل إلى فضل رمضان من أقرب طريق وبأسلس وأسهل عبارة، ويستطيع أن يعرف قيمة رمضان في الشرع من خلال هذا الذي يسميه الفقهاء التنويع والتقسيم بالتنويع والتقسيم ما يسمى بالأشباه والنظائر. بمعنى بعبارة أيسر وأسهل، إذا أردت أن تعرف فضل رمضان على غيره فاعلم أن فضل رمضان على سائر الأشهر كفضل بيت الله الحرام على سائر الأمكنة وكفضل محمد صلى الله عليه وسلم على سائر البشر. إذا أردت أن تعرف فضل رمضان على غيره فانظر الفرق بين محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الخلق، وانظر الفرق بين بيت الله الحرام وسائر الأمكنة فتعرف فضل رمضان على غيره من الأشهر. رمضان شهر سيأتينا بإذن الله تعالى في دروسنا بين يدي السؤال والجواب فضله وبعض أحكامه، لكن الذي يهمني في هذا المجلس أسأل الله عز وجل أن يبارك لي ولكم، الذي يهمني أن نعلم أن رمضان هو تمكين الصلة بالرب عز وجل خلال الإقبال على الطاعات والعبادات والقرآن الكريم وتلاوة القرآن. وهذا أمر عظيم جعل الله تعالى بين يديه شهر يغفل عنه كثير من الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم: شعبان شهر يغفل عنه الناس، بين رجب ورمضان. وقوله صلى الله عليه وسلم يغفل فيه إشارة إلى أن العزيمة ينبغي أن تتجه نحو بعض الأمكنة وبعض الأزمنة توجها زائدا. وكما ثبت في الحديث: إن لربكم نفحات في دهركم هذا فتعرضوا لنفحات الله. لله نفحات، والعاقل يتعرض لنفحات الله سبحانه وتعالى، نفحات في بعض الأمكنة. فليس العاقل، ليست عبادته وهو في بيت الله الحرام كعبادته وهو في مكان آخر. وكذلك في رمضان، فينبغي لرمضان أن يخف، ولكن بين يدي رمضان شعبان. فإذا كانت إذا كان شعار رمضان تمكين العبد علاقته بالله جل في علا، فينبغي أن يكون شعار الموفق من الخلق في شعبان أن يوثق علاقته مع الخلق. ذلك أنه قد ثبت حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد من عدة طرق فيها ضعف، إلا أن كثرة وتعداد طرق هذا الحديث يوصل الحديث إلى درجة الحسن لغيره، والحديث ليس فيه شيء مستنكر كما قال القيل رحمه الله. هذا الحديث فيه أن الله عز وجل يطلع في رواية ينزل إلى السماء الدنيا في ليلة النصف من شعبان، فيغفر لكل أحد إلا لمشرك أو مشاحن. الله عز وجل في ليلة النصف من شعبان، وكانت أول أمس، يغفر لكل الخلق إلا لمشرك أو مشاحن. قالوا في تفسير المشاحن المبتدع، وقالوا في تفسير المشاحن من كانت بينه وبين المسلمين خصومة بسبب الدنيا، فمن خاصم غيره في دنياه، وما أكثر ذلك هذه الأيام. فالواجب على الإنسان قبل أن يتلبس رمضان وأن يدخل في هذه المدرسة العظيمة التي عنوانها مزيد التقرب من الله سبحانه، الواجب عليه قبل ذلك أن يتفقد صلاته وعلاقاته مع سائر إخوانه، حتى يدخل الإنسان هذه المدرسة وقد غسلت ذنوبه بمثابة صلاة السنة القبلية الفريضة، وبمثابة أداء العمرة قبل الحج الذي استقر عليه التشريع أن أحب أنواع الحج إلى الله التمتع، أن تأتي بالعمرة ثم تدخل عليها الحج. فالعبادات العظيمة بين يديها عبادات، وعبادة رمضان عبادة عظيمة بين يديها عبادة. العبادة التي بين يدي رمضان شعبان الذي يغفل عنه الناس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من صيام شعبان. وفي رواية عن عائشة عند أبي يعلى كان يكثر من الصيام وكان يفطر مع سائر أزواجه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنا، والكلام عنها وعن سائر زوج عبادها من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نقضي ما فاتنا من رمضان في شعبان، وكان النبي يصوم وكان يفطر مع أزواجه، وهذا فيه حسن عشرة من قبل الزوج للزوجة، وفيه أيضا ما سميناه في كثير من مجالسنا التشريك في العبادة، أن تنوي العبادة بأكثر من نية، أن تصوم وتنوي أن تشجع الزوجة. ولا يجوز إخوان، وهذا خطاب للأزواج وللآباء من عنده ابن بالغ وكذلك الزوجة، لا يجوز للمرأة أن يهل عليها شهر رمضان ولم تقضي ما فاتها من رمضان السابق. فعائشة تقول: كنا نقضي ما فاتنا من رمضان في شعبان. وهنا مسألة تحتاج إلى بسط، وسأتكلم فيها بشيء منه. والمسألة قائمة على أصل، وهذا الأصل أصولي مبثوث من أصول، وهل الأمر الأصل فيه الفور أم يجوز التراخي في الأمر؟ لو أن آمرا أمر، فمتى يصبح المأمور ممتثلا؟ هل يجب عليه أن يمتثل على الفور أم يجوز له أن يتراخى في الفعل والامتثال والإجابة؟ لو أن رجلا أمر آخر فقال: اسقني ماء، أو قم، أو انصرف، أو أي عبارة أخرى فيها صيغة الأمر، فهل يجوز للمأمور أن يتأخر أم الواجب عليه أن يمتثل على الفور؟ الراجح الامتثال على الفور. بعض أهل العلم قال: إلا في بعض العبادات، إن أذن الآمر بأن يتراخى المأمور في الأمر يجوز ذلك، ولسيما العبادات التي لم تتكرر في الشرع أو التي تتكرر كل سنة، بخلاف الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن صلاة فنسيها فليصليها متى ذكرها. وفي رواية عن البيهقي: لا يجزئه إلا ذلك. الحج الخلاف فيه واسع، هل الواجب الحج على التراخي أم على الفور؟ هذا مما وقع فيه خلاف بين أهل العلم، ولسيما أن القائلين على التراخي قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في العام العاشر للهجرة، واليوم العاشر للهجرة في السنة العاشرة للهجرة طهرت الكعبة من مظاهر الشرك، فكان الناس يطوفون عراة، وكانوا يطوفون والأصنام حول الكعبة، وكانت كما تقول عائشة الواحدة منهن تطوف عارية وتقول والعياذ بالله تعالى عن فرجها. والحديث البخاري تقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه لا أحله. فكانت النساء يطفن عراية، وكان الشرك موجودا حول الكعبة، والنبي أرسل بين يدي حجته أبو بكر وهدمت الأصنام، ومنع المشركون من الطواف بالبيت، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالكعبة بعد أن طهرت الكعبة من مظاهر الشرك والشر والجهل، وقال: وفي قوله هذا أسرار وحكم تحتاج إلى كلام طويل، وقد صنع ذلك بعض الموفقين منه. قال: اليوم استدار الزمان كهيئته يوم أن خلق الله الأرض والسماوات. هذا معلم جديد في الحياة. ذكر الجصاص في أحكام القرآن هذا الحديث وأفاض فيه وطول، ومما قال أن بعض المنجمين ممن يشتغلون بالفلك حسب ومكث سنوات طوال وهو يحسب، فتبين أن الزمن الذي حج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذاك اليوم كانت البشرية قد قضت الزمان، كان قد انتهى دورة في النجوم إلى آخره، ثم بدأت دورة جديدة من وقت حج النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن الأصل في الأمر الوجوب، وأن التراخي لا يكون إلا بقرينة. وبعض أهل العلم قال: المرأة المعذورة، الإنسان المعذور، المكلف المعذور، من أفطر بعذر، بعذر سفر، بعذر مرض، المرأة التي أفطرت بسبب الحيض، القضاء في حقه على التراخي لا على الفور. قالوا: لما؟ قال: أن عائشة تقول: كنا، وهي لا تخبر عن نفسها، وذلك لم يكن إلا بعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه إقرار ضمني منه صلى الله عليه وسلم. كنا نقضي ما فاتنا من رمضان في شعبان، فكان القضاء بعد 11 شهرا. فقال الآخرون وهم القائلون بالقضاء على الفور، قالوا: أنتم ذكرتم واعتمدتم على أثر لعائشة ولم تتمموا كلامها، فهي قالت: كنا نقضي ما فاتنا من رمضان في شعبان ننشغل بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا في سائر أيام السنة مشغولين بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يفيد فوائد، هذه الزيادة تفيد فوائد، من أهمها أن العذرة الشرعية في تأخير قضاء المكلف ما عليه أوسع من العذر الذي يكون فيه الفطر، عذر الذي يخول ويجول للمسلم أن يتأخر في القضاء أوسع من عذر الفطر. يعني لما كانت نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهن منشغلات بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كنا يفطرن في رمضان، لكن انشغالهن بأمره صلى الله عليه وسلم جوز لهن أن يتأخرن في القضاء. هل نساء المسلمات اليوم يلحقن بأمهات المؤمنين؟ وما معنى قول عائشة: كنا ثم تقول ننشغل بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما معنى قولها كنا ننشغل بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم كثير الغزوات، كثير الأسفار، كثير الوفود، تأتيه الوفود، كان منشغلا بأمر المسلمين. والرجل متى شغل أشغل نساءه معه، متى شغل الرجل أشغل نساءه معه، ومتى شغلت النساء غفلنا عن القضاء. فمن كان زوجها حاله كحاله صلى الله عليه وسلم فتأخر في القضاء فالأمر فيه شيء من سعة، ولكن من مثله صلى الله عليه وسلم؟ نعم قد يوافقه بعض الناس، لكن بلا شك ليس على الوجه، على وجه التمام والكمال. أما الأصل في المسلمة أو الأصل في المسلم المكلف، متى أفطر بعذر شرعي فالواجب عليه أن يقضي على الفور، على الفور، إلا إن طرأ ما يشغله. ولا يجوز له بأي حال من الأحوال أن يدخل عليه رمضان وهو لم يقضي ما فاته. وهنا مسألة، لو أن سائلا سأل فقال دخل علي رمضان وأنا لم أقضي ما علي، ما لم أقضي ما وجب علي من صيام كنت قد أفطرته بعذرك كما قلت من سفر أو مرض، فما هو الواجب علي؟ ماذا أصنع؟ الواجب في القضاء يبقى، الواجب في القضاء يبقى، لكن هل على هذا المكلف شيء زائد؟ لم يثبت في النصوص الشرعية كتابا وسنة وأقوالا للصحابة شيء زائد. وثبت عن بعض التابعين أن عليه إطعام مسكين، عليه مدب البر، وثبت هذا عن بعض التابعين. وإذا استصحبنا أن الأصل في الذمة البراءة وأنها لا تشغل إلا بنص، ولم نجد نصا من كتاب أو سنة أو قول لصحابي، مع وجودنا للخلاف الواقع بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في هذه المسألة، إذا استصحبنا أصل براءة الذمة ماذا نقول؟ نقول ماذا، ما هو الواجب على من فاته شيء من رمضان فلم يقضي ودخل عليه رمضان آخر؟ ما هو الواجب عليه؟ القضاء، قضاء فقط. لو أطعم احتياطا لا نرى مانعا، لكن إيجاب الإطعام وجود فقط بعض الآثار مع خلاف بين التابعين يخولنا أن نرجح براءة الذمة. ما معنى براءة الذمة؟ أننا لا نشغل الذمة بكفارة إلا بنص، فإذا رجحنا هذا فالحمد لله. الشاهد بارك الله فيكم أن لشعبان طاعات، ومن طاعات، من أجل طاعات شعبان قضاء ما فات من رمضان. فالواجب على كل واحد منا إن كان زوجا أو أبا أن يذكر وأن يأمر، ولا يجوز للمرأة البتة أن يدخل عليها رمضان ولم تقضي ما فاته. بل أنا أقول، وهذا من باب البر ولا سيما بالأمهات، جيل الآباء إلا من رحم الله، أسأل الله عز وجل لمن كان آباؤه ميتا أن يرحمه وأن يرفع درجاته، ومن كان حيا أن يمتع به وأن يجعله سببا لمرضاته ودخول جنته، جيل الأباء إلا من رحم الله عندهم غفلة وجهل بأحكام الشرع. أنا أقول من باب البر بالأم خاصة أن تذكر بما عليها من صيام، وكثير من الأمهات في فترة شبابهن على الغالب ما كنا يقضين، واجتمع عليهن أيام عديدة، فمن كان برا بأمه يذكرها بهذا. طيب هي ما تستطيع أن تصوم الآن، أصبحت الآن عجوزة كبيرة لا تستطيع أن تصوم، وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: من كان عليه صيام فليصم عنه وليه. يا أمي أوصيني، أوصي خواتي، أوصي إخواني أن نصوم عنك، فتأخذ من الوصية في حياتها أن تصوم عنها، وتحسب على حسب غلبة الظن. عاشت مثلا 10 سنوات ما تقضي، فعليها مثلا 10 أشهر، فالواجب قضاء 10 أشهر عنها. تقدم الزمن، التقادم هذا لا يسقط هذا الواجب. ابحث كل منكم يسأل أمه فسيجد هذه الواجبة، إلا من رزقها الله عز وجل العلم، ومن رزقها الله عز وجل التدين من الصغر، وهذا في بيئتنا قليل، وهذا في بيئتنا قليل. فمن كان برا بأمه فليأخذ هذه الوصية وليصم عنها. وأعظم العبادات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل هي أداء الفرائض. أداء الفرائض أحب إلى الله من أداء النوافل، أن تؤدي الفرائض وأن تكون سببا من أسباب النجاة لأبويك، هذه من أجل الطاعات وأقربها عند الله سبحانه وتعالى. وشعبان كما ذكرت يجب على كل واحد منا أن يتفقد أحواله مع إخوانه، وقبل أن يدخل مدرسة رمضان لابد إن كان هنالك شحناء وبغضاء بينه وبين إخوانه من أجل دنيا أو شهوة أو مصلحة، الواجب عليه قبل الدخول في مدرسة رمضان أن يخرج من هذه الشحناء. الله يغفر لكل ينزل السماء الدنيا، ويغفر لكل أحد إلا المشرك أو مشاحن، والراجح المشاحن ليس المبتدع، وإنما الراجح المشاحن من كان بينه وبين إخوانه خصوبة. هل يشمل هذا جميع أنواع الشحناء؟ جواب لا. الهجر قسمان: ممنوع ومشروع، والأصل فيه المنع لما ثبت في الصحيحين من حديث أنس: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. يجوز للمسلم أن يهجر أخاه إن غضب من 3 أيام. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. لكن لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. غضبت من أخيك لوجود الغضب حتى تهدأ النفس، أذن لك الشرع أن تعرض عن 3 أيام. في مثل هذه الأيام لو أنك تكلمت معه فلعل الشر يزداد، ابعد عنه قليلا حتى النفس تهدأ، وبعد أن تهدأ يجب أن تهدأ بعد 3 أيام. وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، وفي رواية أبي داود يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والسابق سابق إلى الجنة. الذي يسبق في الصلح سابق إلى الجنة. فالأصل في العلاقة في الهجران المنع، والمأذون فيه ثلاثة أيام. والأعمال لا ترفع إلى الله عز وجل، أعمال متهاجرين، ويقول الله عز وجل للملائكة دعوا هؤلاء حتى يصطلحوا. والنبي يخبرنا صلى الله عليه وسلم أن الأعمال ترفع إلى الله عز وجل يومي الاثنين والخميس، وكان يصوم الاثنين والخميس، وكان يقول إني أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وكأن الرفع الأعمال إلى الله عز وجل هنالك رفع في كل أسبوع ورفع في شعبان، فالأعمال في شعبان ترفع إلى الله، والذي يكون بينه وبين أخيه خصومة من أجل دنيا أو شهوة فهؤلاء لا تنالهم رحمة الله تعالى. أفهم من شعبان أن شعبان موقعه بين سائر الشهور كموقع الاثنين والخميس من بين سائر الأيام بين الأسبوع. أقول بارك الله فيكم أن الخصومة والهجران اسمان، مشروع وممنوع. الممنوع هو الأصل، المشروع الثلاثة أيام، والمشروع قسمان أيضا. القسم الأول هجر إيجابي زاجر، والثاني هجر وقائي مانع. يجوز لمن رزقه الله تعالى منزلة أو منزلة معنوية أو مادية أن يهجر من هو تحت إمرته ليربيه وليكسره ويمنعه من فعل المعصية، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الثلاثة الذين تخلفوا، ووقع هجران كثير في السلف، وحصره على وجه فيه استقصاء بديع ابن قتيبة في كتاب المعارف، فعقد فصلا في كتابه المعارف من كان بينه وبين أخيه هجران من الصحابة والتابعين، وسرده. فالهجران من أجل الدين يجوز في حالتين فوق ثلاثة أيام، ثلاثة أيام من حظ النفس، أما من أجل الدين فيجوز أن تهجر من لك عليه سلطة لتعيده إلى حظيرة الحق، كالأستاذ مع طلبته، ورئيس العشيرة مع عشيرته، أو من له قوة مادية كالأب مع ولده، وكالزوج لزوجته. وهجران الزوج مع الزوجة لا يكون بتقبيح وجه، ولا يكون ويعلم الأولاد، وإنما يكون هجران في المضجع كما قال الله عز وجل وهجروهن في المضاجع. ثم هنالك نوع آخر مشروع من أنواع الهجران لمن تاب وله من الصحبة السيئة، فالواجب عليه أن يهجر صحبته السيئة حتى يمنع نفسه من الشر، وهذا هجران في الله. والأول إيجابي زاجر، والثاني وقائي مانع، تمنع نفسك من الشر. وفي الحالين يجب أن يكون الهجران من أجل الله، ولا يجوز أن يكون الهجران من أجل حظ النفس. وذكر ابن أبي جمرة رحمه الله في شرحه على مختصره لصحيح البخاري المسمى ببهجة النفوس، ذكر ضابطا رائعا يعلم الموفق أهميته، متى يكون الهجران من أجل الله ومتى يكون الهجران من أجل النفس؟ حظ النفس. تأمل معي، تأمل معي حتى تعرف هذا الضابط، متى الإنسان يهجر من أجل الله ومتى يهجر الإنسان من أجل حظ نفسه. ذكر رحمه الله صنيع أبي بكر رضي الله تعالى عنه. كان لأبي بكر قريب فقير اسمه مصطح، وكان أبو بكر ينفق عليه، وكان مصطح ممن خاض في حادثة الإفك، وحادثة الإفك وما أدراك ما حادثة الإفك، حدث تزلزلت له المدينة، أصبح على ألسنة الناس الطعن في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، في عائشة الغافلة رضوان الله تعالى عليه. يقول ابن أبي جمرة لما كان مصطح يخوض في حالة الإفك، كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه ينفق عليه، ولم يقطع أبو بكر النفقة على مصطح إلا بعد أن أنزل الله تعالى براءة عائشة من السماء. يقول لو أن أبا بكر قطع النفقة على مصطح قبل نزول البراءة لكان هذا الهجران من أجل الدنيا ومن أجل حظ النفس، ولكنه لما بقي ينفق عليه حتى أنزل الله البراءة من السماء فقطع النفقة عليه كان الهجران من أجل الله. الآن الهجران من أجل الله كما يقولون أعز من الكبريت الأحمر. سمعت شيخنا رحمه الله الألباني يقول اليوم لا تكاد تجد أحدا يهجر من أجل الله، الهجران يكون من أجل حظوظ دفينة في النفس تغلف باسم الشر. فالضابط دقيق، حاجب دقيق بين حظ النفس وبين الهجران من أجل الله سبحانه وتعالى. الله يغفر لكل أحد في شعبان، في منتصف شعبان، إلا للمشرك أو المشاهد. فالواجب على الإنسان قبل أن يدخل رمضان، في رمضان تمتين العلاقة بالله، قبل أن تمتن علاقتك بالله تفقد أحوالك مع الخلق. ولبينك منه هجران من أجل النفس من أجل الدنيا، الواجب عليك أن تصلحه قبل أن تتشرف في الدخول في هذه المدرسة العظيمة التي تربيك وتهذب نفسك وتزكيك. الواجب عليك فقد أحوالك مع أخوانك المسلمين، وما أكثر الهجران هذه الأيام. اليوم الهجران بين الوالد وولده، وبين الشقيق وشقيقه، وبين الجار وجاره، ولا حول ولا قوة. فشعبان في هذه المعاني، معاني صرف الحسابات، ايش عليك واجبات من رمضان فات تقضيه، شو ايش علاقاتك مع الناس تحسنها. هذا بمثابة الاغتسال للجمعة، قبل تغتسل الجمعة تنظف نفسك من الأوساخ قبل تدخل الجمعة. طاعات العظام بين يديها طاعات تناسبها، الجمعة لاجتماع الأبدان شرع حتى أو أوجب الاغتسال، بين يدي رمضان هناك طاعات، هذه الطاعات الواجب علينا أن تفقد أنفسنا، فقد أمورنا في رمضان في أيام فاتتنا. طب إذا ما فاتتنا الحمد لله رب العالمين، خلقنا الله رجالا ونحمد الله عز وجل على ذي النعمة، والمرأة تقول الحمد الذي خلقنا نساء ونحمد الله على ذي النعمة، فلو حكمة سبحانه. لكن المرأة لها حقوق، أن الله أوجب عليها، أوجب على بنات حواء، قضى عليهن الحيض الواجب أن تتفقد حالها، ما تصوم ما تدخل عليها رمضان حتى تقضي ما فاتها، وإذا كانت المرأة في غفلة بقيت بقية الأيام، بقيت هذه الأيام الباقي لرمضان أظن أقل من أسبوعين، والباقي يسمح بالقضاء، نستغرق القضاء ثم تبقى العلاقات مع الخلق، تبقى العلاقات مع الخلق حتى الأعمال ترفع إلى الله سبحانه وتعالى، حتى ينال الإنسان أن الغفران بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب آتي لبعض الأجوبة على عجلة. أخ يقول هل يجوز دعن المرأة المتبرجة غير محجبة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول صنفان من أهل النار، وذكر الصنفين أقوام معهم بأيديهم أصواق كأنب البقر يجلدون الناس، وهذا إشارة إلى ظلم سياسي، وقالوا نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنبة البخت، قال لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وهذا إشارة إلى الفساد الخلقي، ومتى وجد الفساد الخلقي وجد الظلم السياسي، المغموس في شهواته لا يقدر أن يقول للظالم أنك ظالم، فهنالك صلة وثيقة بين الخبرين، بين الخبر الأول والخبر الثاني. في زيادة صحيحة عند ابن حبان الصحيح يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم فلعنوهن فإنهن ملعونات، فأن تلعن المتبرجات ولا تلعن هذه المرأة بعينها. ولماذا يلعن الناظر المتبرجة المتبرجة؟ حتى يحصن نفسه من شرها، فالنساء فتنة، فلما ترى المرأة المتبرجة تلعنها تحصن نفسك من شرها. هل يجوز لك أن تقول لعنك الله أم تقول لعن الله المتبرجات؟ تقول لعن الله المتبرجات. هل اللعن على التعيين جائز؟ ينظر في معنى اللعن، فإذا كان معنى اللعن التقرير من الإخراج من رحمة الله فهذا ليس لنا، فالعاصي أمره إلى الله عند أهل السنة لا نجزم له، ولكننا نخاف عليه ونقول إن عامله الله بفضله نجا، وإن عامله الله تعالى بعدله هلك. وأما الدعاء عليه وليس بمعنى التقرير أنه خارج من رحمة الله فيدعى على الظالم ويدعى على المتبرجة على التعيين، والدليل على ذلك حديث المسيء إلى جاره. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، والحديث عند أبي داود وأحمد وهو صحيح، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أخرج متاعك إلى الطريق. عجيب، النبي صلى الله عليه وسلم مربي يقول جاء يشكو جاره، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخرج متاعك إلى الطريق. الرجل ممتثل، وأسعد الخلق على الإطلاق في هذه الدنيا من امتثل لأمر الله دون أن يشغل نفسه كثيرا بالحساب والعقل. تخيل لو واحد منا جاء لشيخ مع الفارق يشكو جاره يقول أخرج متاعك إلى قارعة الطريق، أي صلة هذا؟ امتثل صحابي الذي شكى امتثل فأخرج متاعه لقارعة الطريق. أصبح الناس يمرون به. من الناس؟ صحابة. فيسألونه فيقول شكوت جاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرني أن أخرج متاعي لقارعة الطريق فامتثلت. قال في الرواية الصحيحة قال وهذا هو الشاهد منها قال فأصبح الناس يلعنونه. هذا لعن على التعيين وعلى التعيين على التعيين. ما معنى هذا اللعن الذي على التعيين؟ الدعاء عليه. هذا اللعن بمعنى الدعاء عليه. فإذا سئلت يا عبد الله عن هل يجوز أن نلعن مسلما على التعيين فانظر قل اللعن على التعيين له معنى يعني. معنى أن أقرر أنه هالك خارج من رحمة الله في النار هذا لا يجوز. ومعنى أنه يجوز اللعن على التعيين بمعنى إيش؟ أن أدعو عليه. فاللعن فيه معنى الدعاء على فلان نوع من أنواع اللعن. فإذا كان اللعن على التعيين بمعنى الدعاء عليه فهذا جائز. هذا جائز. فقوله صلى الله عليه وسلم فلعنوهن فإنهن ملعونات. فأهل العلم جماهير أهل العلم حملوا هذا الحديث على أن تلعن المتبرجات ولا تلعن المرأة ولا تلعن المرأة على التعيين. لا تلعن المرأة على التعيين. لماذا؟ لا تعرف مآلها. لعلها تتوب. لا تعرف حال هذه المرأة. لا تعرف مآل هذه المرأة. لعلها تتوب. لكن المهم أن تحصن نفسك من شرها. هذا والله تعالى أعلم. اكتفي بهذا القدر حتى لا نتأخر عليكم. فسنعود إن شاء الله لدرسنا يوم الجمعة السؤال والجواب. والله موفق الصواب وصلى الله وسلم وبارك على نبينا
محمد. تتم يا شيخ لأن الموضوع حساس. حد الهجري ما هو حد الهجر؟ وهل إذا كان الهاجر مظلوما يعني كيف يفعل حتى ينجو؟
أخونا يسأل ما هو حد الهجر أولا وأنا أزيد عليه سؤالا ثانيا بما يزول الهجر
أو بما يزول الهجر.
بما يزول الهجر أولا ما هو حد الهجر وثانيا بما يزول الهجر. استأنس أهل العلم بقوله تعالى في هجران النساء فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. سبيل نكر في سياق نفي أو سياق نهي وهذا يفيد العموم. وعلق الله ذلك على الطاعة. فمتى أظهر المهجور النوبة والعودة إلى الحق والامتثال له وجب على الهاجر أن يقطع هجره. متى امتثل الإنسان أن تهجر فلان لأنه يحلل الخمر هذا أمر مشهور. والله يعلم من قلبك أن غيرتك على الاعتداء على أحكام الله هي التي منعتك من الكلام معه وأنه لا يوجد بينك وبينه شيء. التقيت مع بعض المصلين في مسجدنا هذا والله لا أطيق أن أسلم عليه لله. يحلل الربا يقول الربا حلال والبنوك حلال وأنا تاجر أحتاج لمال مين معه ألف وأعطي ألف ومتين؟ صلى الله الرحمة صلى الله الرحمة. لو هذا قال أنا تبت إلى الله الواجب علي أن أرجع أن أرجع إليه وأن أقطع هجر إن كان هجري من أجل ربي. أما إذا كان هجري من أجل نفسي فإن عاد فستبقى فسيبقى الهجران لكم أجل نفسه. فمتى أظهر الإنسان أنه أقلع عن السبب الذي جوز لك الشرع أن تهجره فعاد للطاعة، الواجب عليك أن تعود إلى الصلة، والواجب عليك أن تترك الهجران. وهذا مستأنس من قوله تعالى فإن أطعناكم، أي نساء الزوجة، إن ما أطاعت لك أن تهجرها، فإن أظهرت الطاعة واجب عليك أن تقلع عن كل سبيل لك عليها. ومن ضمن السبيل الذي لك عليها الهجران. بما يكون، بما تكون الصلة؟ تكون الصلة على خلاف بين أهل العلم على قولين. القول الأول السلام، متى ألقيت السلام زال الهجران. واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، فقال متى الهاجر التقى مع أخيه فسلم عليه زال الهجران. ومنهم من زاد قال السلام لا يكفي، السلام والعودة كما كان الأمر قبل الهجران، يعني أن تعود علاقتك مع من هجرته قبل الهجران كيف كان حالتك معه. إذا كان حالك معه فقط تلقي عليه السلام يكفي السلام، وإذا كان حالك معه شيء زائد عن السلام من زيارة ومؤانسة وما شابه فتعود العلاقات كما كانت قبل الهجران. وللثاني جنح أحمد، وللأول قال الجماهير، والله تعالى
خلينا على الأول، الأول أسهل أبو عبد
لا الأول يصلح مع بعض الناس دون بعض والله تعالى.
طيب ذكرت قضاء نصف للوالد إذا كان عليه صيام،
نعم
كفارة طعام، طعام
الأحب إلي قبل الإطعام الصيام الوصية. من مات عليه صيام نبي يقول، من مات عليه صيام، وابن القيم يقول إذا كان صيام نذر أو صيام وصية، من مات عليه الصيام فليصوم عنه وليه إذا كان هذا الصيام نذر، وألحق صيام الوصية به. شو صيام الوصية؟ إنسان وجبت عليه صيام كفارة شهرين ما استطاع يوصي، امرأة عليها صيام سنوات طوال ما صامت توصي، فإذا ما صامت إذا ما أوصت تطعم. لكن تأمل معي، الإفطار بسبب العذر الشرعي لا يكفيه الإطعام، الأصل فيه عدم إزالة الإطعام، الأصل فيه عدم إزالة الإطعام، بخلاف الإفطار بسبب النفاس بسبب الرضاع. فمن أفطرت بسبب الرضاع أو بسبب الحمل فالإطعام يجزئ. ويتفقد أحوال الأمهات يرى هذا وهذا، يرى يحتاج الأمر إلى هذا يحتاج إلى هذا، يحتاج الأمر إلى فدية كما قال الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية الطعام مسكين، ويحتاج الأمر إلى الصيام، والله تعالى أعلم. هذه التي تبقى تفطر لنا كلمة إن شاء الله قادمة في المسألة بتفصيل، يجزوها إن شاء الله الصيام والله ويجزوها الطعام والله.